السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: طيب نقرأ هذا ثم نرجع. عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. يعني كان هذا في مرض الموت، استحب لمن حضرته الوفاة أن يوصي. دل على ذلك قول الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآية، وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ودل على استحباب الوصية أيضا لمن استشعر الوفاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضه جبريل بالقرآن في آخر أعوامه مرتين، وكان يعرضه قبل ذلك في العام مرة، قال: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. فوصى فاطمة رضي الله عنها وللنبي جملة وصايا وهو في فراش الموت. الحاصل لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. قال عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا مكافينا. فاختلفوا في الروايات الأخرى، وقال العباس: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فحصل اختلاف، قيل يقول لا تقربوا هو عمر، وقيل يقول قربوا وهو العباس، فاختلفوا وكثر اللغط، كثر الكلام الكثير. قال: أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني. في الرواية الأخرى: فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع، لا ينبغي أن تختلفوا في وجودي وفي حضوري. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني بالرزية المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا الحديث مما يأخذه فرق الشيعة على أهل السنة، فيقولون أن النبي كان سيوصي بالخلافة لعلي، ولكن الذي منع ذلك من بزعمهم يعني عمر. فنقول أولا في احتجاجهم بهذا الحديث علينا منقبة لنا، هم اعتمدوا صدق الأخبار التي تروى في البخاري، فإذا كان هذا يلزمهم بأن يلتزموا بكل ما أخرج البخاري، وإلا انسحب عليهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعلى كل الخبر لدينا صحيح الإسناد، ولكن وجهة الرد على الشيعة ما هي؟ في في هذا الصدد وعلى غيرهم. أولا، من الذي أدراكم أن الرسول كان سيكتب أمرا يتعلق بالخلافة؟ وفي حديث آخر أن النبي قال لما قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث مطول ذاك لو كان أنا حي لدعوت الله لك، ولا لكن الرسول قال ادعوا لي أباك أو أخاك، لقد ادعوا لي أباك أو ادعوا لي أخاك، إني أخاف أن يقول قائل أو أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا قد يشعر بأن الرسول أوصى لأبي بكر. وكذلك قد يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أنه استخلاف من النبي لأبي بكر وليس لصريح أيضا. وكذلك قد يستنبط في الشيء المقابل قول رسولنا لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقد يستنبط كذلك من حديث حسنه البعض لو كان بعدي نبي لكان عمر على التوصية لعمر. قد يستنبط أيضا من حديث لكل أمة أمين وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح وصية لأبي عبيدة، ولكن كل ذلك ليس بصرية. ولذلك قال عمر لما طعن وقال لم تخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أفرط فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذن ليس فيه تصريح أبدا بأن النبي كان سيكتب وصية لعلي رضي الله عنه، إنما فيه أن النبي كان سيكتب كتابا لا نضل بعده أبدا. لكن الله غالب على أمره ومات النبي قبل أن يكتب هذا الكتاب، وهذا فيه شؤم الخلاف. ولذلك ابن عباس يتأسف جدا ويتحسر ويقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لأمته ذلك الكتاب. لكن يبقى النظر، ما الوجه فيما صنعه أمير المؤمنين عمر؟ ما الوجه فيما صنعه أمير المؤمنين عمر لما قال ورفض أن يقرب الكتاب؟ قال عندنا كتاب الله، إن الرسول قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله. هناك أوجه دفاع كثيرة عن أمير المؤمنين عمر في هذا الصدد، وفي الحقيقة أن من أمثلها من يقول إن عمر اجتهد وجانبه الصواب في هذا الاجتهاد. هذا قول له وجهته ولا اعتباره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام أمر بأن يقدم له كي يكتب كتابا لا نضل بعده أبدا، كان الأولى والأسلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عمر اجتهد رضي الله تعالى عنه، وظن أن النبي غلبه الوجع، ويقول هذا في حال الوجع الشديد، فقال حسبنا كتاب ربنا. إن عمر يبني على أمور قد تعلمها من النبي أثناء حياة النبي، من هذه الأمور مثلا أن النبي قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فبعض العلماء يسحب من حاله كحال الغضبان على حال الغضبان، فيقول مثلا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ولا هو تعبان مرهق، ولا وهو يعني أحيانا الرسول لما أتاه آت يوم أن مات جعفر وجلس الرسول يعرف في وجهه الحزن، فقال قائل يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، فقال اذهب فنهاهن. فذهب ورجع وقال يا رسول الله قد نهيتهن فلم ينتهين. قال اذهب فنهن. قال يا رسول الله ذهبت ثالثة فلم ينتهين. قال اذهب فاحث في وجوههن التراث. فلما قال ذلك قامت عائشة معترضة: ليس على رسول الله، لا تعترض على كلام رسول الله، ولكنها قالت للرجل: والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله من العناء. يعني أنت الذي تسببت للرسول في أن يتكلم بهذا الكلام من كثرة مراجعاتك للنبي. سمع النبي مقولة عائشة: والله ما أنت بفاعل، ولم ينهى النبي عائشة ولم يزجرها على منع الرجل بعد أن كلف من رسول الله. لكن لما خرج الكلام في وقت الغضب، عفوا في وقت التعب الشديد والإعياء الشديد، أقر النبي عائشة على مقولتها. فعمر اجتهد في المسألة وظن أن الرسول غلبه الوجع كما هو ظاهر الحديث، فلذلك قال: عندنا كتاب الله هو حسبنا، كتاب الله كافينا. والعباس قال: قربوا. فكما قال العلماء إن أو بعض العلماء عفوا ليس كلهم، إنما البعض قال إن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد ولكن جانبه الصواب. وكم من مجتهد يجتهد ويجانبه الصواب، ثم عمر محدث ملهم بوصف رسول الله له لما قال: قد يكون في الأمم من بعدي محدثون، أي ملهمون، فإن يكن منهم أحد فإنه عمر. هذا الحاصل وهذا الجواب المريح والذي يعني تجتمع به الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا شيء، لكن المستفاد من الحديث مما يخصنا طلب النبي أن يكتب كتابا، ففي دليل على جواز كتابة السنة، في دليل على جواز كتابة السنة. أيضا قال البخاري في حديث سبق: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني شيخ البخاري الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني، ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني. أعلم، أو كما قال العلماء، من أعلم أهل عصره بعلم العلل، علل الحديث. قال: حدثنا سفيان، الذين يتابعون الرجال سفيان الذي يروي عنه ابن المديني وسفيان بن عيينة. قال: حدثنا عمرو وهو ابن دينار، قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه، أخوه همام ابن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فدل ذلك على أن ابن عمرو كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن خرجنا بأربعة أدلة على جواز كتابة الحديث، أخرجها كلها البخاري في صحيحه، وثم أخبار أخرى لم يخرجها البخاري في صحيحه. الحديث الأول: ماذا يا صاحبي؟ كنت نائما مع رسول الله. العقبة عندكم. مش نبدر الله امرأة سمع مقالاتي، سمع كتب مالك. نحن نسأل عن مشروعية الكتاب، الأدلة على مشروعية الكتاب التي قرأناها الآن. اكتبوا لأبي شاتم حديث علي، حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب، الآخر حديث قربوا جئتني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وهناك باب صلح الحديبية، الاتفاقية أيضا سنة بنود التي أنها الرسول تعد سنة وأمر النبي بكتابة، لكن البخاري يريدها في أبواب الصلح. أحسن شيء أنا عفن. إذن يا صبري، تجوز كتابة السنة أو لا تجوز؟ طبعا. لماذا؟ لماذا بس؟ إيه الأدلة على الجواب؟ طيب كويس، الله يبارك فيك، في بركة في بنت البشر. لكن هل تذكرنا بأشعب الذي قال نفي كلمة واحدة ونفي الأخرى؟ تعرف ولا لا تعرف؟ كان أشعب رجلا ليس بمحمود السيرة بل طماع، وليس بمتقن الحديث بالمرة، فقال كما قال ذلك، أورد ذلك الزهبي في الميزان: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. قال: باب العلم والعظة بالليل. العلم والعظة بالليل، ما معنى العظة يا صاحبي؟ العظة الموعظة، تذكرة، أحسن. يعني يجوز أنفاض الناس ليلا، لأنه ممكن شخص يقول لك: يا أخي نام، السمر بعد العشاء مكروه، فلما تأتي هنا أنت مبتدأ، ويورد عليك إيرادات وأنت مسكين لا تدري. فالبخاري يضع باب العلم والعظة بالليل، يعني جواز العلم والموعظة ليلا. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري. تعرف معمر يا صاحبي؟ لا أظن أسئل عليك. تعرف معمر من أي بلاد؟ أنا لا أسألك عن نفسك، من روسيا مثلا. معمر، تعرف معمر ابن راشد؟ من أي بلاد؟ ليس من جماعتكم، بصري لكن نزل اليمن. لما ذهب إلى أهل اليمن فأحبوه ورغبوا فيه فقالوا: قيدوه احبسوه. قالوا: كيف رجل كريم جاء إلى بلادنا يعلم نقيده؟ قالوا: نعم، زوجوه. فزوجوه فبقي في اليمن وأحب اليمن. عن هند عن أم سلمة وعمر بن يحيى ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: ما اسم أم سلمة يا فلان يا صاحب؟ هذه أمك، لا بد أن تعرف أسماء أمهاتك، وإلا لا خير في كثير. أم سلمة أم المؤمنين، ما اسمها؟ بس اسكت، لا أحد يغششها. اسمها زينب؟ لا، أم سلمة ليست زينب. نعم، هند بنت عتبة. الله يكفينا شر. ليست بنت عتبة، عتبة كان كافرا، لكن هي هند. هند، لكن هند بنت من؟ هند بنت عتبة أسلمت رضي الله عنها، لكن ليست زوجة الرسول، زوجة أبي سفيان. هند بنت أبي أمية. طيب، إذا لابد أن نعرف أسماء أزواج النبي الآن كلها. ما اسم أم حبيبة يا متكي على الجدر صاحب الأصفر؟ يا من قبل، ما اسم أم حبيبة؟ رملة بنت من؟ رملة بنت من يا صاحب؟ رملة بنت أبي سفيان. يعني أم حبيبة اسمها رملة، وأم سلمة اسمها هند. طيب، تعرف كم من أسماء أزواج النبي؟ أزواجه أمهاتهم. فإذا كنت لا تدري عن أمهاتك شيء فأنت مقصر حقيقة. يعني خديجة وسودة وعائشة، هؤلاء ثلاثة، وجويرية وحفصة وميمونة، جد، أم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت خزيمة وخفية بنت حيي، وصلنا عشرة وزينب بنت جحش. لكن الذين جمعوا في توقيت واحد كانت تسعة، وإلا هناك من ماتت في حياة الرسول كزينب بنت خزيمة. عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال، استيقظ ذات ليلة يعني في الليل ولا في النهار، سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعلم وذكر ليلا وحث على قيام الليل، حث نساءه على قيام الليل. صواحبات الحجر يعني أزواجه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالحجرات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز تذكير الرجل عند بيته بالصلاة بالنافلة، وحثهن على ذلك. قول فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كان من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا تأتي يوم القيامة عارية من الثواب ومن عمل الصالحات، فتتعرض وتنكشف لعدم وجود ما يسترها من أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الصلاح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ومعنا بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالسائلة التي تقدم سنها ولا ظروف ولا تريد قراءة السؤال تنظر للأمر نفسها، إذا خشيت على نفسها الوقوع في فاحشة أو في محرم بادرت بالزواج، إذا كانت تستطيع التصبر لإعانة من ذكرت فلتصبر جزاه الله خيرا. رجل اشترى سلعة بالقسط لأنه يحتاج إلى مال، وباع السلعة فوريا وقبض المال، هل هذا جائز؟ هذا جائز، لكن تكون السلعة بيعت لشخص غير الذي اشتريت منه. وهذه المسألة من العلماء منهم من يطلق عليها التورق، تشتري سلعة نقدا وتبيعها، عفوا، تشتري سلعة إلى أجل وتبيعها نقدا من أجل الحصول على المال السائل. فمن العلماء من يمنعها، وفي الحقيقة لا أعلم دليلا على منعها، إنما إذا كنت ستبيع هذه السلعة لشخص آخر غير الذي اشتريتها منه فالله يقول: وأحل الله البائع وحرم الربا، فهذا بيع، والله أعلم. يقول للشوكاني الإمام رحمه الله والإمام الصنعاني: سهم خاطئ من قلب، سهم خاطئ لحديث أبي جحيفة الذي ذكرت. قد قال الشوكاني في نيل الأوتار: هذا لا ينفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من علم الجسر. نعم صدقت أيها القائل، إن ثبت النقل عن الشوكاني. أخوكم يسأل عن ما معنى الجفر التي ينسب إليها الجفري، تسمعون اسم الجفري، ما معنى الجفر؟ الشيعة يزعمون أن هناك جفر، الجفر الجلد، جلد الشاة، فيقولون في هذا الجفر كتب الرسول وصايا كثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه، ويستدل بعضهم بهذا الحديث. علي نفى أي شيء إلا ثلاثة أمور، لكن هم يقولون الجفر قد جمع وأوعى، الجفر قد جمع وحوى. فكما قال شاعر السنة: برئت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعور، برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر. فلعلك عرفت الجفر ما معناه؟ ما أنت داري عرفت الجفر؟ الجفر جلد يزعمون أنه كتبت فيه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ولآل البيت، ويزعمون أن هذا مما اختص به آل البيت فلا يطلع عليه أحد، فنسبوا الجفري إلى ذلك، نسبوا الجفري إلى هذا المسمى. فشعر السنة يقول قصيدة طويلة فيها برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر. طيب، لأن في خرافات كثيرة الجفر هذا هل يجوز لامرأة أن تخرج من بيتها لضرورة أو لقضاء حاجة في أثناء عدتها من وفاة زوجها؟ نعم، هذا جائز. هناك حديث في أسماء الله الحسنى رواه الوليد بن مسلم، وقد أدرج الوليد بن مسلم. فسؤالي، من أين جاء الوليد بهذه الأسماء؟ لعلها باستقراء أو استقراء غيره. نعم. يقول لعل دليل القائلين بأن اسم الرحمن هو أفضل اسم بعد اسم الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. جزاك الله خيرا على هذا التنويه. يقول قد تلفظ بكلمة لزوجتي وهي أنت اطلقت خالص، وكانت نيته غير الطلاق، لا يريد الطلاق. ما معنى أنت اطلقت خالص؟ يا السيد يسأل على انفراد، بارك الله فيك. هل قصة الصحابي تعلمة ابن حاطب الواردة في آيات من سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ثابتة، بل هي ضعيفة جدا وثالثة؟ هناك أخوان كتب في هذه القصة وبينا ضعفها، بل عدد من أهل العلم. أولا ألفت رسالة كبيرة أولا من علماء الشيخ مقبل ابن أبي شيخنا رحمه الله تعالى، مبحث قصير في تضعيفها. هناك كتاب كبير في تضعيفها لأخ اسمه عداب الحمش سوري، ثعلبة بن حاطب الصحابي المصطفى عليه، بحث واسع جدا في هذه القصة وبيان طرقها وطرق ضعفها. ورسالة مختصرة للشيخ سليم الهلالي اسمها الشهاب الساقط في الزد عن الصحابي ثعلبة ابن حاطب، تكلم عليه عدد من اهل العلم منهم الشنقيطي على ما اذكر، واذكر الشيخ ناصر ايضا، لكن اين الموطن لا ادري، رحمة الله عليهم جميعا. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.